بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع من الأمور التي تكون دخيلة في جريان استصحاب عدم التذكية أنه على فرض أن المستفاد من الآية إلا ما ذكيتم أن موضوع الحرمة مركب من زهاق الروح وعدم التذكية، فهل أن الجزء الثاني وهو عدم التذكية في طول الجزء الأول أم في عرضه؟ من الواضح أن مقتضى ضم المستثنى إلا ما ذكيتم للمستثنى منه، وهو قوله حرمت عليكم كذا وكذا، عرضية الجزئين لا طولية الثاني للأول، ولذلك لا مانع من جريان استصحاب عدم التذكية الذي كان ثابتا حال الحياة، حيث إن الحيوان قبل زهاق روحه كان مقترنا بعدم التذكية، فيستصحب عدم التذكية لما بعد زهاق روحه. وأما لو استفيد من الآية أن الجزء الثاني في طول الجزء الأول بحيث يكون مفادها أن لا يكون زاهق الروح مذكى، لا أن لا يكون الحيوان مع زهاق روحه ليس بمذكى، فإذا كان عدم التذكية في طول زهاق الروح وليس وصفا للحيوان في عرض زهاق الروح عليكم السلام، لم يمكن استصحاب عدم التذكية إلا على نحو استصحاب السالبة لانتفاء الموضوع، فإن الحيوان قبل زهاق روحه وحين حياته لم يكن زاهق الروح كي يقال عنه مذكى أو ليس بمذكى، فعدم التذكية الثابت قبل زهاق الروح من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذ المفروض أن زهاق الروح وصف في طول وصفي عفوا إذ المفروض أن عدم التذكية وصف في طول وصف زهاق الروح وليس في عرضه، واستصحاب السالبة بانتفاء الموضوع هو المعبر عنه في الأصول باستصحاب العدم الأزلي، حيث يقال بأن زاهق الروح عندما لم يكن مذكى فهو الآن كذلك بعد زهاق روحه. والإشكال في جريان استصحاب السالبة بانتفاء الموضوع المعبر عنه باستصحاب العدم الأزلي لتنقيه، يعني ليس الآن البحث في جريان استصحاب العدم الأزلي مطلقا، بحث في جريان لتنقيح موضوع العام، لأننا افترضنا أن الموضوع مركب من جزئين زهاق الروح وعدم التذكية، فرضنا أن الجزء الثاني في طول الجزء الأول، فاستصحاب عدم التذكية لتنقيح هذا الموضوع، فالإشكال في جريان استصحاب العدم الأزلي فقط في تنقيح هذا الموضوع وليس الكلام في جريانه مطلقا أصل جريانه. والإشكال في جريانه لتنقيح موضوع العام يتلخص في جهتين: الأولى ما ذكره السيد الإمام قدس سره في بحثه في الوصول: إن السالب بانتفاء المحمول مغايرة عرفا للسالب بانتفاء الموضوع. هذا بتقريبي أنا طبعا، وأذكر أصل الإشكال، حيث يرى أن الثانية بنظر العرف وهي السالبة بانتفاء الموضوع بسيطة، بينما الأولى مركبة، فلأجل أنهما متغايران ومتباينان عرفان فلا يمكن إثبات السالبة بانتفاء الموضوع باستصحاب السالب، فلا يمكن إثبات السالبة بانتفاء المحمول باستصحاب السالبة بانتفاء الموضوع كما في المقام، حيث إن قوله مثلا أن لا يكون زاهق الروح مذكى، لو كان من باب السالبة بانتفاء المحمول لم يمكن إثبات هذه القضية باستصحاب عدم التذكية الذي كان ثابتا قبل زهاق الروح، لأن ذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع، واستصحاب إحدى القضيتين لا يثبت الأخرى لتغايرهما عرفان، خلافا لما ذكره الأعلام من أن السالبتين فردان من السالبة المحصلة ولا فرق بينهما إلا في ضم أمر خارجي للقضية، وهو وجود الموضوع في إحداهما وعدمه في الأخرى. فمقتضى التباين بينهما أنه لو كان ظاهر السلب في العام هو السلب بانتفاء المحمول لم يمكن إثبات هذا السلب باستصحاب السلب بانتفاء الموضوع، وظاهر السالبة عرفا هو السلب بانتفاء المحمول. فإذا قال مثلا أكرم العالم الذي ليس مثلا بعامي، أو قال كل امرأة تحيض إلى الخمسين إلا القرشية، فإن المستظهر عرفا من ضم المستثنى للمستثنى من السالب بانتفاء المحمول، وهو أن المرأة التي يتعدى حيضها الخمسين المرأة التي ليست بقرشية، لا المرأة وعدم القرشية ولو كان على نحو السلب بانتفاء الموضوع. هذا الإشكال الأول، وهو وارد يعني على استصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع العام، لأنكم جيتم متأخرين شيخنا، وهذا المشكلة هذا اللي يجي متأخر بعد أول الدرس وتوابعه ومستلزماته بعد هذا. لا يمكن إثباتها باستصحاب السالبة بانتفاء الموضوع. لا، مو لأنه اتصاف بالحدث، قبل أن مثلا لنفترض أنه قبل أن تزهق روح هذا الحيوان كان هناك عدم التذكية موجود، صح، لكنه كان على نحو سالبة بانتفاء الموضوع، لأن موضوع عدم التذكية والتذكية زاهق الروح، فقبل زاهق الروح أصلا ما كان، بعد زهاق روحه الآن عدم التذكية ثابت حتى لو ما كان على نحو الاتصاف، ثبوت عدم التذكية الآن بعد زهاق الروح يكون من باب شنو؟ سالبة بانتفاء المحمول، لأن الموضوع متحقق ألا وهو زهاق الروح. عدم التذكية المنضم لزهاق الروح هل يختلف عرفا عن عدم التذكية الذي ليس معه موضوعون، أو أنهما واحدون؟ إذا قلنا كما يقول الأعلام منهم السيد الخوي والسيد الصدر وغيرهم، إذا قلنا بأن العدم واحد، السلب واحد، سواء كان سلبا منضما لوجود الموضوع أو سلبا لا مع موضوع، هذا هو هذا، لا فرق بينهما إلا في أمر خارجي وهو وجود الموضوع مع أحدهما وعدمه مع الآخر. إذن يمكن إثبات عدم التذكية بعد زهاق الروح باستصحاب عدم التذكية الذي كان ثابتا قبل زهاق الروح. أما إذا قلنا بأن العرف يقول هاتان قضيتان، عدم التذكية المنضم لزهاق الروح قضية مركبة، وعدم التذكية لا مع موضوع قضية بسيطة، فهما متغايران عرفان، ولأجل أنهما متغايران عرفان فاستصحاب السالب بانتفاء الموضوع أي استصحاب عدم التذكية قبل زهاق الروح لا يثبت هذا العدم المنضم إلى زاهق الروح على نحو السلب بانتفاء المحمول إلا على نحو الأصل المثبت، هذا هو المقصود. الإشكال الثاني أو الجهة الثانية الإشكال، إن المقيد إذا افترضنا عندنا مطلق كما في محل الكلام وجاء له مقيد بعد ذلك، تارة يتعلق بالمبدأ وتارة يتعلق بالعنوان الاشتقاقي عليكم السلام، فإن تعلق المقيد بالمبدأ كما لو قال كل شرط نافذ، هذه قضية، وقال بعد ذلك لا نفوذ للشرط عند المخالفة للكتاب، فالمقيد تعلق بالمبدأ وهو مبدأ المخالفة للكتاب، فإن مقتضى الجمع بينهما يعني بين المطلق والمقيد كون موضوع العام مركبا من الشرط، والشرط محرز بالوجدان هذا شرط، وعدم المخالفة للكتاب على نحو التركيب لا على نحو التوصيف، يعني عدم المخالفة هذا جزء آخر، الجزء الأول هو الشرط، الجزء الثاني عدم المخالفة، الجزء الثاني محرز بالاستصحاب، فيتنقح موضوع العام. هذا ما في إشكال هنا في جريان استصحاب العدم الأزلي. لما؟ لأن موضوع العام مركب من الشرط وعدم المخالفة على نحو العدم المحمولي الذي يجتمع حتى مع عدم الموضوع. أما إذا كان المقيد متعلقا بالعنوان الاشتقاقي كما لو قال أكرم كل عالم، وقال في دليل آخر لا تكرم الفاسق منهم، مو لا تكرمه حال الفسق، لا تكرم الفاسق، فأخرج العنوان الاشتقاقي، المقيد تعلق بالعنوان الاشتقاقي وهو عنوان الفاسق، فحينئذ قد يقال بأن الجمع بينهما يعني بين قوله أكرم كل عالم وقوله لا تكرم الفاسق منهم كما يحتمل حمل موضوع العام على التركيب بحيث يكون الجزء الثاني هو عدم الفسق، كأنه قال موضوع العام عالم وعدم الفسق، وهذا مما يمكن إثباته عدم الفسق بالاستصحاب ولو باستصحاب العدم الأزلي، فإنه يحتمل حمله على التقييد بأن يكون موضوع العام العالم المنعوت بكونه ليس بفاسق، العالم المتصف بكونه ليس بفاسق، هذا محتمل، بحيث يكون الجزء الثاني اللا فاسق لا عدم الفسق، اللا فاسق يعني على نحو الوصف على نحو الموجبة المعدولة كما يعبرون، فإنه إذا كان المشتق نعتا للموضوع فكون نقيضه نعتا للموضوع أيضا أمر عرفي لا يحتاج إلى مؤونة، فلو ادعى المولى أن موضوع العام عندي هو العالم المنعوت بأنه ليس بفاسق لم يكن أمرا خفيا يحتاج إلى المؤونة، إذ كما أن الوصف نفسه كان نعتا للموضوع فإن نقيضه يكون نعتا للموضوع. هذا ليس أمرا خفيا عرفا حتى يحتاج إثباته إلى مؤونة. إذن إذا ورد عندنا دليلان، دليل عام أو مطلق كقوله أكرم كل عالم، ودليل مخصص أو مقيد، ولكن المقيد اشتمل على ما هو نعت من نعوت موضوع العام، فكما يحتمل أن عدمه أخذ على نحو التركيب، يحتمل أن عدمه أخذ أيضا على نحو النعتية للموضوع، فكأن موضوع العام العالم المنعوت بأنه شنو؟ ليس بفاسقين. وإذا كان عدم الفسق عدما نعتيا لم يمكن إثباته بالاستصحاب، حتى باستصحاب العدم الأزلي على القول به، لأن العدم المتيقن ما كان عدما محموليا، والمراد إثباته بالاستصحاب هو العدم النعتي، وإثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي مثبتون. مو المقيد ناعت، هل المقيد تعلق بمبدأ الاشتقاق او المقيد تعلق بنفس العنوان الاشتقاقي؟ طبعا مبدأ الاشتقاق ما يعد نعتا من نعوت الموضوع، المخالفة للكتاب ليست نعتا من نعوت الشرط، وإنما الذي هو نعت من نعوت الشرط المخالف للكتاب لا المخالفة. عرفا بعد انت عرفي عربي بعد شنون المخالفة يوصف بها، يقال الشرط مخالفتون، لو يقال الشرط مخالفون. فإذا تعلق المقيد بنفس المبدأ فحينئذ ما يحل محله وهو عدمه جزء من الموضوع وليس نعتا. أما إذا تعلق المقيد بالنعت، قال أكرم كل عالم وقال في دليل منفصل لا تكرم الفاسق منهم، حينئذ العرف يحتمل أنه كما يحتمل كون الموضوع مركبا من جزئين عالم وعدم الفسق، يحتمل أن الموضوع مقيد، يعني العالم منعوت بأنه لا فاسق، فبما أن المستثنى نعت فمن المحتمل أن يكون بدله أيضا نعتان، فهذا احتمال احتمال عرفي ولا يحتاج إلى مؤونة. فبما أنه يحتمل الأمران لا يجري الاستصحاب لإثبات موضوع العام، إذ لعل العدم أخذ نعتا والعدم النعتي لا يثبت باستصحاب العدم المحمولي. فهذا هو الإشكال في جريان استصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع العام من هاتين الجهتين. النحو الخامس والأخير من الأصول العملية جريان أصالة الحل، يعني إذا لم يجري استصحاب عدم التذكية تصل النوبة لجريان أصالة الحل، ولا يعارض باستصحاب الحرمة الذي كان ثابتا حال الحياة، لعدم ثبوت حرمة الحيوان حال الحياة أساسا، ولذلك لا دليل على حرمة بلع السمك الحي إذا أمكن بلعه وهو حي من دون أكل، فإن هذا مما لا دليل على حرمته، كي تستصحب الحرمة لما بعد الموت. وعلى فرض نعم تتدفق، ما العلاقة بين النفس السائلة وعدم النفس السائلة؟ شنو العلاقة؟ نعم ده واحد بوزة كبير ايه؟ شنو الفرق؟
يعني هذا محقق في محل انه تبع العصفور وهو حي يعني ما بيشكل؟
بل السيد الخوي يلتزم بهذا، يقول لا دليل على حرمتي اكل الحيوان وهو حي اذا امكن اكله وهو حي، الحيوان الكبير ما يمكن أكله وهو حي، لابد أن يموت، لكن لو أمكن أكل الحيوان وهو حي كالسمك الصغير مثلا فلا دليل على حرمة أكله، ما عندنا دليل على حرمة حال الحياة حتى نقول نستصحب تلك الحرمة. هذا هو الغرض. سيدة واحد يقدر يبلع عصفور وهو حي تلصق بها. لا هذا ما صار الحيوان، هذا ما صار الحيوان، حيوان بعد خرج. أكل الحيوان وهو حي لا دليل على حرمته، وعلى فرض ثبوت حرمته فلم يحرز وحدة الموضوع، فإن الحرمة الثابتة حال الحياة ثابتة لعنوان الحيوان، والحرمة المراد إثباتها بعد الموت حرمة ثابتة لعنوان اللحم، فمع اختلاف الموضوع بينهما لا يجري استصحاب الحرمة، فتجري أصالة الحل بلا معارضين. نعم هذا في الشبهة الحكمية التي هي محل كلامنا. وأما لو كانت الشبهة موضوعية كأن لم يدرى هل ذبح بالحديد أم لا، وهل استقبل القبلة أم لا، فلا تجري أصالة الحل في الشبهة الموضوعية، لأن ظاهر النصوص تعليق حلية اللحم على قيام إمارة على التذكية، فما لم تقم إمارة على التذكية فالجاري في اللحوم أصالة الحرمة عند كون الشبهة موضوعيتان، كما هو ظاهر صحيح الفضلاء حديث واحد باب 29 من أبواب الذبح. نعم سوق المسلمين أو غيره، مو البحث الآن في ما هي الإمارات، المهم إمارة على التذكية سواء قلنا بسوق المسلمين أو يد المسلم أو أرض الإسلام أو صحيحة الفضلاء عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون، فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. انتهى البحث حول أصول البحث، حيث تحدثنا أولا عن حقيقة التذكية، ثم تحدثنا عن وجود إطلاق كتابي أو روائي يرجع إليه عند الشك في الشرطية، ثم تحدثنا ثالثا عن مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية. وصل الكلام الآن إلى مورد البحث، وهو حلية الذبح بالمكائن الحديثة. فقد استشكل في حلية المذبوح المكائن من عدة جهات، الجهة الأولى الذبح بدعاوى ثلاث. الأولى أن مناط الحلية الذبح المنتسب للمكلف، كما هو ظاهر قوله تعالى إلا ما ذكيتم، يعني أنتم، فيدعى أن الذبح بالمكينة لا يستند ولا ينتسب إلى المكلف، فإنما هو ذبح المكينة لا ذبحه، وهي مدفوعة يعني هذه الدعوة بأنه يكفي في صحة انتساب الفعل للمكلف أنه لولا اختياره وإعمال إرادته لما تحقق المسبب، وهو متحقق في المقام، نظير انتساب القتل للإنسان ولو كان القتل بآلات متطورة كأن يدعس على زر المفجر من مكان بعيد فيقتل بعد 20 دقيقة أو بعد نصف ساعة كذا نفرا من الناس، وإنه لا إشكال في انتساب القتل إليه ما دام اختياره دخيلا في تحقق المسبب. هذا باجي بتكلم فيه في مسألة التدريج. الدعوة الثانية وهي منسوبة إلى السيد الإمام قدس سره أن الذبح غير القتل، فإن القاتل ينتسب للمكلف بأي نحو وقع، وأما الذبح فهو متقوم بإمرار الآلة على مذبح الحيوان، وهذا مما لا يتحقق بالذبح بالمكينة. وهذه الدعوة أيضا محل تأمل، فإنه إن كان المدعى تقوم الذبح بالإمرار فهو منفي بأن الإمرار مقدم للذبح وليس هو الذبح، فإنما هو المقوم للذبح نفس فرع الأوداج، سواء سبقه إمرار على الموقع أم لم يسبقه. وإن كان المدعى اعتبار التدريجية في الذبح فلا يصدق الذبح على القطع الدفعي الآني، وهذا أيضا ممنوع عرفا، إذ يصح تقسيم الذبح عرفا لذبح دفعي وذبح تدريجي من دون مؤونة. ولذا لو قطع إنسان رأس الذبيحة بالفأس دفعة واحدة لقيل عنه عرفا أنه ذبحها بالفأس، وإن كان الذبح ذبحا دفعيا لا تدريجيا. فالظاهر أنه لا فرق بين عنوان القتل والذبح من هذه الجهة. نعم. ذبحه يا شيخ، نحن كل يوم في السعودية ذبح واحد هالشكل ما يبغى لك، يقولون ذبحه بعد شنو بعد الحداد بذبحه شطح ولا أخذ ولا ثانية ما يقال لا يقال ذبح، ما يقال ذبح، مات يقال شلون مات، قول قتل، أجل شلون قتل، قول قتل مذبوحا بعد شلون بعد شلون قتل، قتل مذبوحا بعد مالك. يعني المهم أنه فري الأوداج السبي بنحو دفعي تدريجي على لوحة. الدعوة الثالثة وهي المهمة يعني العلمية التي لها، أن يقال إن المستند في حلية الذبح بالمكينة إطلاق الأدلة، والإطلاق متقوم بمقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم ذكر القيد في مورد يكون التقييد عرفيا، فلو كان التقييد في مورد غير عرفي فعدم ذكره لا يدل على الإطلاق، إذ لعل عدم ذكره لاستهجان العرف للتقييد لا لأن المراد الجدي هو الإطلاق، وبيان ذلك بالأمثلة. طبعا هذا إشكال لو تم أغلب الفقه يتغير. مثلا لو استدل فقيه على حرمة الذهب الأبيض بإطلاق ما دل على حرمة الذهب، فيقال في الإشكال عليه بأن الإطلاق فرع تمامية مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم ذكر القيد في مورد يكون التقييد عرفيا، ولو أراد المولى أن يقيد حين صدور النص بالذهب الأصفر بأن يقول يحرم على الرجل لبس الذهب الأصفر لكان التقييد مستهجنا عرفا، إذ لا يوجد غير الذهب الأصفر، فعدم ذكر القيد لا يدل على أن المراد الجدي هو الإطلاق، فلعل المراد الجدي هو المقيد، وإنما لم يقيد لاستهجانه عرفان واستنكاره. فكذلك الأمر في المقام، فإنه لا يدل عدم تقييد الذبح بكونه ذبحا باليد أو ذبحا بالمباشرة على أن المراد الجدي مطلق الذبح ولو كان الذبح بالمكينة، إذ لعل عدم تقييد الذبح بكونه بالذبح باليد وعلى نحو المباشرة لأن التقييد مستهجن عرفا في زمان صدور النص، فلو قال إن المحل للذبيحة الذبح باليد على نحو المباشرة لكان تقيدا مستهجنا عرفان. فعدم ذكر القيد في مورد لا يكون التقييد فيه عرفيا لا يدل على أن المراد الجدي هو الإطلاق. هذا ما بنى عليه بعض الأساتذة دام ظله في أصوله. ولكن يلاحظ عليه أن ما هو المناط في الإطلاق بحيث يعد من مقدمات الحكمة الدخيلة في الإطلاق هو جعل الحكم على الطبيعي بدون قيد مع تمكن المولى من ترك ذلك. هذا هو المناط، وليس المناط عدم التقييد في مورد يكون التقييد عرفيا. فإذا قال المولى يحرم الذهب من دون قيد فإنه قد جعل الحكم وهو الحرمة على الطبيعي من دون قيد مع تمكنه من ترك ذلك، بأن يصوغ الجملة الإنشائية بنحو لا يستفاد منه الإطلاق ولا يكون تقييدا مستهجنا. فما دام المولى متمكنا من ترك هذا الإطلاق ولو بصياغة الجملة على نحو لا يؤدي إلى الإطلاق ولا يكون تقييدا مستهجنا، فجعل الحكم على الطبيعي محقق للإطلاق ودال على أن المراد الجدي منه هو المطلق. وكذلك الأمر في المقام، فإن تعليق الحلية على طبيعي الذبح من دون قيدين مع تمكن المولى من صياغة الأمر بنحو لا يكون على نحو الإطلاق كاف في استفادة أن المراد الجدي هو مطلق الذبح، سواء كان ذبحا باليد أو بغيرها بالمباشرة أو بالواسطة. لا، الطبيعي يعني انحصر فرده، مو أن الطبيعي آنذاك، الطبيعي لا ينحصر، الطبيعي فرده المنحصر هو هذا في ذاك الزمان، لأن الطبيعي هو هذا، هو يبقى طبيعي الذبح شيء وهذا فرد للذبح، انحصر فرده بهذا، هذا هو الكلام، مو أن الطبيعي هو هذا خو.
لكن سيدنا إذا ترك الإطلاق وعبر بنحو الذهب ذات اليوم، لعل الإمام كان يريد أن يثبت الإطلاق لآلاف ألف سنة إلى أن أتت الماكينة، فكيف تردون هذا؟
كيف يعني إذا ما عبر بالإطلاق؟
الإمام أراد الإطلاق فقط، الذبح
بالمكينة
بعد ألف سنة ما أراده. أدري. إذا كان يترك الإطلاق ما كان الناس إلى ألف سنة يستفيدون هذا الإطلاق.
كيف إذا كان المولى يريد الإطلاق فيعبر بالتعب؟
كل الأنواع، كل أفراد الإطلاق إلا الذبح.
خب هذا ما صار، ما أراد الإطلاق.
يعني على نحو.
خب ما أراد، أن إحنا إطلاقنا وتقييدنا من هالجهة. الآن نتكلم من هالجهة، إحنا نتكلم الآن من هالجهة. وهي الذبح باليد او الذبح بالمباشرة، صح لو لا؟ شلون كان يعبر؟ قول الامام عربي ويعرف شلون بعد اننا لنتكلم على 70 وجها. فالامام مثلا لو كان ما يريد يقول بل يحل اكل الذبيحة اذا كانت مذبوحة باليد، لو قال هكذا يقول شنو ماكو ذبح بغير اليد. الامام يستطيع ان يقول انما يحل اكل الذبيحة إذا كانت مذبوحة بنحو يؤدي إلى ذكاتها، فلا يستفاد من كلامه الإطلاق، وفي نفس الوقت هو لم يرتكب شنو؟ التقييد المستهجن. أما أن يقول لا تأكل إلا ما ذبح، فبنقول له مقتضى جعل الحكم على طبيعي الذبح بدون قيد أن مرادك الجدي مطلق الذبح. عادة القضايا الحقيقية سيدنا مو قضية خارجية متوافق شلون يعبر، عادة القضايا الحقيقية ويختار المولى ما هو الحاكي عن مراده الجدي بنحو واضح، والحاكي عن مراده الجدي لو كان مراده الإطلاق هو هذا. يعني إذا الفقه انتفى من الدقة طار شيخنا.
يعني قضية إنه ولو تقديم وتأخير بعض الكلمات.
شيخنا إذا هذا ورد في 10 روايات بعد الراوي الأول كان مو هالقد دقيق في التعبير، بعد الثاني، بعد الثالث، يعني ما يصير. شو تواتر 10 روايات. إذا 10 روايات مع ذلك ما نستفيد منها ما يخالف. إذا هذا إشكالكم فلا إطلاق في الفقه. كل مورد بعد ما يختص بهذا الإشكال. لا بعد ما يختص بهذا الإشكال. لا 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 مو إحنا جينا مو إحنا وصلنا إلى نقطة أخرى الآن تطرحوها. أنه الرواة ما كانوا بهالدقة. فإذا ما كانوا بهالدقة. أدري لأني أدري فالرواة ما كانوا بهذه الدقة. فمو بس محل كلامه يصير يعني إشكال يصير. يصير الإشكال وخاصة مو معلوم أن هذه العبارات حاكية عن يعني الحكم بدقته لأنه كانوا هذول مثلا بقالين ومثلا ما كانوا بهذا النحو الذي مثلا بهذه الدقة التي كانوا عليها. على كل حال زين الجهة الثانية من الإشكال هذه الجهة الأولى جهة الذبح. الجهة الثانية هي جهة التسمية والإشكال فيها من وجهين. الوجه الأول أن يقال ظاهر النصوص نحو معتبرة الحسين بن خالد حديث 7 باب 23 من أبواب الذبح تقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ قال إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام. ظاهره اعتبار التسمية من الذابح لا من غيره. اعتبار التسمية من الذابح حين الذبح. والذبح بالمكينة وإن كان مستندا لمن قام بتشغيلها سواء أمكنه بعد ذلك إيقافها أم لم يمكنه إلا أن صدق اقتران الذبح بالتسمية هو محل الإشكال. فإن لم يكن هناك فاصل زمني معتد بين تشغيل المكينة وبين فري الأوداج كما لو كانت هي الذبيحة الأولى بعد التشغيل فالاقتران العرفي صادق. وأما إذا كان هناك فاصل زماني معتد به كما إذا كان فري الأوداج متأخرا عن تشغيل المكينة بيجنو بنصف ساعة مثلا خصوصا إذا كانت الذبائح متعددة فالاقتران منتف عرفا إذ لا يصدق على التسمية حين التشغيل أنها مقترنة بالذبح مع أن ظاهر النصوص اقتران الذبح بالتسمية. هذا ما يأتي البحث عنه إن شاء الله. لا لا خلوا الحديدة لا احنا ايه احنا نريد واحد واقف لا السيدة على الحديدة خب ما يفيد قطعان.